السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، هذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. باب مختصر، لأن الكلام في هذا كثير، دلت عليه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. في أحرف، يعني في جمل عبارة عن آيات وأحاديث. مما جاء في فضل الذكر، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن أو سنة ترغب في الذكر أو تذكر شيئا من فضائله، غير مقيد بوقت، فهو عام شامل لا يتقيد بزمان ولا يتقيد بوقت، لا يتقيد كذلك بمكان ولا يتقيد بحال، إنما هو ترغيب عام وفضل وثواب عام. يقول، قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، وهذه الآية لها معنيان، وكل معنى منهما شاهد لهذا الباب. المعنى الأول: ولذكر العبد الله أكبر من كل ما سواه، أن يذكر العبد ربه تبارك وتعالى، هذا أكبر من كل عمل من الأعمال سوى الذكر، وهذا فيه إشارة إلى فضل الذكر على ما سواه من الأعمال، كما سيأتي معنا في أحاديث صريحة في هذا المعنى. المعنى الثاني: ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله العبد أكبر من ذكره إياه. فأنت إذا ذكرت الله تبارك وتعالى كان ذكر الله لك مقابل ذلك أكبر من ذكرك، مهما اجتهدت فذكر الله عز وجل أعلى وأعظم وأجل. وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال في بعض الحديث: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وهذا يؤكد على المعنى الثاني من معنيي الآية السابقة، يعني إذا ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرك، وذكره سبحانه وتعالى فوق ذكرك. وهذه الآية تشير إلى قاعدة عظيمة جدا من قواعد القرآن والسنة، من تأمل القرآن والسنة وجد هذه القاعدة بينة واضحة في مثل هذه الآية: فاذكروني أذكركم، آية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهكذا، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. يقول، وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. يبقى الآية الأولى تشير إلى أن ما اشتغل الإنسان، ما اشتغل المرء المسلم بشيء هو أعظم من ذكر الله عز وجل. هذا هو المعنى الأول منها، ولنترك المعنى الثاني للآية الثانية. فاذكروني أذكركم فيها دليل على فضل الذكر من ناحية أن الإنسان يتسبب به في أن يذكره الله تبارك وتعالى. الآية الثالثة: وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا أن يونس عليه الصلاة والسلام كان من المسبحين الذين يسبحون الله تبارك وتعالى، يذكرون الله عز وجل بقوله كما ورد في السورة الأخرى، سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا التسبيح كان سببا في نجاته، في فك كربته، في زوال همه، في انتشاله من الضيق. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، لمكث وبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، يعني يصير هذا الحوت قبره. وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن الآية الثالثة تشير إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى سبب في نجاة العبد، سبب في زوال كل هم وكرب وغم. الآية الرابعة والأخيرة من الآيات التي اختارها النووي رحمه الله، يقول: يسبحون الليل والنهار، يعني هذا عمل المصطفين، هذا عمل الملأ الأعلى، هذا عمل الكرام البررة. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يملون ولا يسأمون، هذا عملهم. وقد ورد في بيان لماذا هم لا يفترون، لماذا هم لا يسأمون، لماذا؟ فقالوا: كما أن الإنسان لا يفتر طرفه، عينك هل تفتر من النظر هنا وهناك؟ لا تفتر، لا تشعر أنت أصلا بالتعب، لا تشعر بالثقل لهذا الأمر. كذلك النفس، أنت تقوم وتقعد وتسعى وتفعل يعني ما تشاء، وفي النهاية يعني لا يحصل لك إيه؟ لا يحصل لك يعني تعب ولا فتور. فكذلك الملائكة يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس وكما يتحرك طرفنا. هذه هي الآيات. ثم قال الإمام رحمه الله: وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن ابن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، وهو أكثر الصحابة حديثا. هكذا يعني أفادنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الذكر اسم البخاري واسم مسلم واسم الراوي الأعلى للحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأشار في جملة ذلك إلى يعني معاني كثيرة أيضا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان، يعني عرفا، يعني لأنهما جملتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، خفيفتان من ناحيتين. الناحية الأولى أنهما كلمتان فقط قليلتان، ليست شيئا كثيرة طويلة، لا، كلمتان. والأمر الثاني أنهما رشيقتان جدا في الحروف، في الأداء، في المخارج، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني إذا ذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى بهما ورددهما يقطع يعني الوقت ولا يشعر بأي ثقل على الإطلاق. كلمتان خفيفتان على اللسان، يبقى من ناحية المجهود خفيفتان. طيب انظر الآن: ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. حينما توزن الجملتان يوم القيامة. ومن مذهب أهل السنة أنهم يعتقدون أن الأعمال توزن، وأن الثواب يوزن، وأن الشخص العامل نفسه يوزن. هذه الأشياء الثلاثة، صحف الأعمال، الأشياء، العامل، هذا كله وردت به أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث دليل على أن العمل نفسه يوزن هو وثوابه. يقول: ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تخصيص لهاتين الكلمتين، لهاتين الجملتين بالمحبة. طيب، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يحب الذكر كله، يحب الذكر كله، مطلق الذكر محبوب لله عز وجل، فكأن هذا ترشيح وتأهيل، إخبار بأن الله تبارك وتعالى يحب هاتين الكلمتين محبة زائدة على مطلق الذكر. هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه مع الصحابة بهذا اللون من الخطاب: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، كل هذا وهو لم يذكر كنها الكلمتين، حقيقة الكلمتين، أخر ذكرهما إلى النهاية ليشوق ويحفز صلى الله عليه وآله وسلم القلوب فتنهض، والأسماع فتنصت، والجوارح فتأمل. ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم ويكشف، قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان. ومعنى التسبيح التنزيه، يعني أنت الآن تنزه الله، تبرئ الله تبارك وتعالى من كل النقائص، من كل المعايب، وهذا معنى كلمة سبحان الله. وكلمة وبحمده يعني وأحمده وأثني عليه، والحمد والثناء هو إثبات كل كمال لله عز وجل. فكأن هذه الكلمة، كلمة سبحان الله وبحمده، اشتملت على الأمرين معا. الأمر الأول وهو تنزيه الله وتبرئته عن النقائص والمعايب، وهذه تخلية. ثم جاءت وبحمده، أحمد الله، أثني على الله، أثبت لله كل كمال يليق بجلاله سبحانه وتعالى على الوجه الذي لا يشاركه فيه أحد، وهذه تحلية. إذن فهذا تنزيه، وهذا إيه؟ وهذا إثبات، هذا سلب وهذا إيجاب، وهذا أيضا بمعنى قول لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري. علماء كما قلنا لهم مقاصد في كل شيء يعملونه، يبدأون بكذا وينتهون بكذا. فمما لمسه العلماء من صنيع الإمام البخاري أنه بدأ بإنما الأعمال بالنيات، وانتهى بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا أنه بدأ بالإمام الفلاني من مشايخه، وانتهى بالإمام الفلاني من مشايخه، بل واختار الرواية كذا ليذكرها في بداية الصحيح دون بقية الروايات، وهكذا. لاحظوا العلماء هذا، فيشير لنا النووي رحمه الله إلى أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث آخر حديث في صحيحه. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ ألا، وهذا يعني كما تعودنا إنهاض، هذا بعث للهمة، هذا تقوية للعزيمة، هذا لفت للنظر بأعلى درجاته. ألا أخبرك، يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير بطريقة حسنة مشوقة. وهذا نتعلم منه أن ننتقي ألفاظنا وطريقتنا وأسلوبنا في عرض الحق، فعرض الحق يحتاج منا إلى مجهود نبذله في طريقة تقديمه. ليس المهم أن تلقي بكلمة الحق كيف كانت، ها، وإنما المطلوب أن ترغب الناس في محبة الخير وقبول الخير والإقبال على الخير. يقول: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ ها، وهنا نتذكر ما قلناه قبل قليل، أحب الكلام، يعني إذن الذكر كله محبوب إلى الله، ولكن يتفاضل بعضه ويفضل بعضه بعضا، يقدم بعضه على بعض وينال بعضه النصيب الأعلى من المحبة دون غيره. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، طبعا نلاحظ إن سبحان الله وبحمده هذه جملة ترددها أنا وأنت وأنت وهم، يعني هذه من كلامنا نحن، فلا مجال هنا إلى أن يقال كيف يقال هذا. والقرآن الكريم هو أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله على الإطلاق. لا، هذا كلام الله، نحن نتكلم الآن في المفاضلة بين الذكر الذي نقوله نحن نتقرب به إلى الله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن سنقف على أحاديث نجد فيها أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتنوع، فيتنوع ما يرشحه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وما يعني يرغب فيه بهذه الجملة نفسها. كلمة أحب الكلام تتكرر مع أكثر من ذكر، وهذا العلماء قالوا لا بأس بأن يكون أحب الكلام إلى الله هذا كله، هو 3-4-5 جمل أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في كل مرة أظهر شيئا، في كل مرة بين شيئا، في كل مرة أخبر عن شيء، في كل مرة كان يفصح صلى الله عليه وسلم عن بعض ذلك، سواء كان الكل موجودا عنده في وقتها أو كان بعضه عنده وأخبره الله تبارك وتعالى بالباقي أوحى إليه به. ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل في ازدياد درجات ومقامات وقدر عند الله تبارك وتعالى إلى أن لقي الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله، لفهمنا معناها إن من أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. هذه الكلمة ورد فيها فضل كثير عظيم يحتاج منا إلى وقفة، أرشح لك أن تبحث عنه وأن يعني تتفقه فيه وتتدبر، تجمع هذه الفضائل وتمررها على قلبك حتى يسهل عليك هذا الذكر الكريم، وحتى لا يسهل على نفسك أبدا أنها يعني تمر الليلة أو اليوم إلا وقد أتيت منه بالقدر الذي يعني يرضي نفسك ويملأ ويشبع رغبتك. يقول: وفي رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. يعني يستدل هنا بأن الله تبارك وتعالى يصطفي، يختار، ينتقي، يجتبي، كما اختار من الشهور شهرا ومن الليالي ليلة ومن الأيام يوما ومن الرسل بعضهم على بعض، وهكذا الأوقات، الأزمنة، الأمكنة. كذلك في الكلام، في الكلام اصطفى الله تبارك وتعالى لخالصي عباده، للمخلصين، للملائكة، اصطفى لهم بعض الكلام. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ وفي الثاني: أي الكلام أفضل؟ حرص من الصحابة رضوان الله عليهم على الكشف عن الأفضل دائما، وحرص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقي أولئك الكرام الجيل الذي يربيه على يده صلى الله عليه وسلم، يحرص على أن يربيهم على الأفضل وأن يرقيهم إلى الدرجات العلى. هنا ملمح عظيم، هو الأستاذ يحرص على الطالب، وطالب يحرص على أن يستخرج أفضل ما عند أستاذه. فهنا يعني علاقة تكاملية بين الأستاذ وبين التلميذ، بين الطالب وبين المعلم، بين المربي وبين الجيل الذي يربيه. أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وهذا مذكور في القرآن الكريم في قصة آدم، الملائكة، حوار الله تبارك وتعالى مع الملائكة عن خلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولا مجال هنا للسؤال كيف علموا، فإن الله تبارك وتعالى نص على ذلك في الآية نفسها، فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة من شأنه كذا وكذا وكذا. فكان مما أخبرهم به بعض حاله الذي سألوا عنه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فبينت هذه الآية أن بعض ما أخبرهم الله عن حياة هذا الخليفة أنه بعض أولئك الذرية، وهو معنى كلمة خليفة ذرية يخلف بعضها بعضا، أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا بقى، وهذا هو الشاهد، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نسبح بحمدك، نقول سبحان الله وبحمده. فهنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده، هو في نص هذه الآية. يقول: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة ابن جندب، ممكن الجندب وجندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع. هنا وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدائرة عما سبق. في السابق كان سبحان الله وبحمده، قبلها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلئن كانت الدائرة في السابقين تتكلم عن التسبيح والتحميد، هنا تتكلم عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، احنا قلنا إن هذا تنزيه، والحمد لله، قلنا أيضا إن هذا ثناء، ثناء إثبات، كما أن الآخر إثبات براءة الله تبارك وتعالى من كل نقص وعيب، هو التسبيح. فالحمد لله هو إثبات كل كمال لله عز وجل. ثم قال: ولا إله إلا الله، هذا هو التهليل، هذه هي كلمة الحق وكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد كما سيأتي معنا. لا إله إلا الله، هذا إفراد لله تبارك وتعالى بالألوهية، ومعناها لا إله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: والله أكبر. الله أكبر يعني الله أجل، الله أعز، الله أعظم من كل ما عدا، من كل ما سوى سبحانه وتعالى. هذا معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذي ينبغي أن يأتي في قلوبنا ونحن نردد هذه الكلمة على الأقل. هذا المعنى القصير، المعنى الأولي، المعنى البدهي، وراء ذلك مع التدبر معاني عظيمة جليلة، منها ما لا تصفه الكلمات ولا تحويه العبارات. يقول: لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأ، هذا تسبيح وهذا تحميد، هذا تهليل وهذا تكبير، كل جملة من هذه الجمل مستقلة عن الأخرى، فلا بأس من التقديم والتأخير لبعضها. ابدأ بسبحان الله، ابدأ بالحمد لله، ابدأ بالله أكبر، بلا إله إلا الله، لا يضرك، ليس في الأمر ضرر، ولكن هنا أولوية، ولكن هنا أفضلية، فالأولى والأفضل أن تلتزم ترتيب الحديث، حتى إذا ورد في حديثين الاختلاف امشي على الحديثين، نوع مرة هذا ومرة هذا، فلعل يعني مواطأة منك للفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الكلمات، تصادف الأنفاس الأنفاس، وتصادف الأزمنة الأزمنة، وتصادف الخيرات الخيرات. يقول: وروينا في صحيح مسلم، وهكذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي إن الإنسان يعتني بهذا الأمر جدا، ألا وهو أمر أنه يقدم ما قدمه الشرع، يقدم ما قدمه الشرع. يعني مثلا التي كتبها الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا نحن مع أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما شاء وكيف شاء، ما دامت العبارات صحيحة ولا تعارض معنى شرعيا، ما في مشكلة بهذا. يعني لا نحدد إنه لا ينبغي ذكر وصلاة وسلام المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالوارد المأثور، لا، هذا الأمر واسع، ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الأئمة رضوان الله عليهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الوارد في السنة النبوية، لكن يبقى أن الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدانيه شيء. يقول السبكي رحمه الله: أحسن ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية اللي هي وردت في حديث الصلاة الإبراهيمية، ومن أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين. اسمع الفرق بين الأمرين: ومن أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكان له الجزاء الوارد في أحاديث الصلاة بيقين. طيب، هل يمتنع على الإنسان أنه يأتي بلفظ آخر؟ لا، ليأتي براحته، تفضل، لكن يقول: وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك، لأنهم قالوا الصحابة: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا كذا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قول كذا. فمن أراد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وينتظر ثواب ما قدم، فليلتزم خطى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآثار. ومن الكلمات العجيبة التي أوردها السيوطي رحمه الله في هذا المقام، يقول: وقد كنت أيام شبيبتي، وأنا يعني شاب تأخذني الحمية لبعض الأشياخ الذين يعني صنفوا في الصلاة أو كتبوا في الصلاة أو افترعوا صيغة للصلاة أو يعني يريد أن يجود، ها، كما هو التعبير المشهور الآن، يجود على الوارد، ها. يقول: وقد كنت أيام شبيبتي إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم صلي وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هكذا يزيد في الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل لي في منامي: أأنت أفصح أو أعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، أأنت أعلم؟ أأنت أفصح؟ أأنت أفصح أو أعلم بمعاني الكلام وجوامع فصل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن معنى زائد لما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستغفرت من ذلك ورجعت إلى النص النبوي. هذا كله وهو رحمه الله لم يزد شيئا، نما جمع ولم يفصل فقط، يعني اللهم صلي وبارك وسلم، بدل ما يقول السلام مرة والصلاة مرة البركة مرة ونحو هذا، لا جمع وترك التفصيل، فعوتب بهذا العتاب. وهو نفسه كإمام رأى هذا مخالفة، رأى هذا مخالفة، ولذلك عاد وقال: ورجعت إلى النص النبوي. الحجة في اختياره كعالم وليس في رؤيته. طيب، هذا بعيدا عن أنك أنت تخترع صيغة، هذه الصيغة تشبه على الناس دينهم، ويعني تفتنهم في دينهم، وتمس عقيدة المسلمين من قريب، كما يعني هو حرص القرآن الكريم على نقاء الكلمات التي يقولها كل مسلم، وألا تشابه ولا تضاهي كلمات الكافرين، في مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي، غلامي وفتاتي، وهكذا. فهذا مما ينبغي الانتباه إليه. وأعلى من هذا أنك تقدم اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميل قلبك وهواك. يقول: وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور مقصود به الطهارة، المقصود به الإيه؟ الطهارة، اللي هو التطهر، سواء كان الوضوء أو الغسل، هذا وهذا، فهذا من الطهارة، أو كان المقصود به التنزه عن الأنجاس، إذن هو تنزه عن النجاسات وترفع عن الأحداث وتطيب بالبقاء على الطهارة. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والميزان والسماوات والأرض، هذه يعني أشياء لا يعلم سعتها إلا الله عز وجل، ففضلهما السماوات والأرض في ناحية، الميزان في ناحية، عظيم جدا جدا، لا يحيط بسعة ذلك إلا الله، ولا ريب أن الثواب من وراء ذلك عظيم جدا. وهذه عادة موجودة في القرآن، موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحال الثواب العظيم الذي لا يمكن تقديره بإحصاء أو عدد نعرفه نحن، ويحيط به البشر ويدرك كنهه عقل الإنسان، يحال إلى شيء عظيم، إلى شيء كبير فيه الإعياء، كما ورد في الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وكذلك في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حديث الآخر: الصوم لي وأنا أجزي به فقد وقع أجره على الله. هكذا يعني الجزاء المبهم هذا معناه أن عقولنا لا تحتمل، عقولنا لا تدرك، فلذلك يحيله الله تبارك وتعالى على أمر عظيم جدا، كمثل ما ورد: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهذا أسلوب عربي معروف. يقول: وروينا فيه أيضا عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، يعني في أول النهار، قال: حين صلى الصبح، يعني حين أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الصبح، أو حين صلى ركعتي الصبح في البيت وخرج ليصلي فرض الصبح بالمسلمين، قال: وهي في مسجدها، في مكان صلاتها في بيته، قال: ثم رجع بعد أن أضحى، مسافة كبيرة يعني تتجاوز الساعتين غالبا. يقول: وهي في مسجد، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني بعد أن طلعت الشمس وارتفعت وهي جالسة. هذه المدة كلها ماذا كانت تفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. إذن جلست أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها تذكر الله عز وجل هذه المدة، وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها ليمنحها هذه المنحة التي تلخص لها هذه المدة وهذا المجهود في هذه الكلمات اليسيرة، في هذه الكلمات اليسيرة. احنا كنا قبل ذلك ان الشيخ يوفر لك الوقت، يوفر لك الوقت، ويوفر لك الجهد، يختصر لك العمر، يسدد لك الفهم، يرزقك الأدب. ها، وهذا نلمسه هنا في هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وفر لها الوقت وسدد لها الفهم واختصر لها صلى الله عليه وآله وسلم، ووفر عليها الجهد. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. ها، فيه 4 جمل كررتها 3 مرات، تاخذ قد ايه؟ ها، تاخذ 5 دقائق بالتمعن بما هو مطلوب فيها في التدبر، اعلى شيء تاخذ دقيقة او نص. ها، ومع ذلك تختصر عمر ساعتين ومجهود ساعتين. يقول: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ممكن كلمة لوزنتهن تبقى لساوتهن او لعدلتهن، وممكن تبقى لتقدمتهن، رجحتهن، يعني رجحتهن وغلبتهن، زي ما تقول ايه، جادلت، حاججت فلان، حاججت معناها غلبت بالحج. فأجر هذه الكلمات يزيد ايضا على الايه، قد يزيد ايضا على ذكر الايه، ذكر الساعات. يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني سبحته تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد، ورضا نفسه، ورضا نفسه يعني بعدد ما رضي تبارك وتعالى عن خلقه، وزنة عرشه. طبعا معروف ان العرش اعظم المخلوقات، اعظم المخلوقات، فزنت وثقل العرش ومداد كلماته. وعندنا الايه حسمت هذا في ايه لقمان او ايه الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومداد كلماته، وهذا معناه إنه مستمر، إنه دائم، إنه لا ينفد ولا يفرغ أبدا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ومثل هذا يأتي فيه ما أشرنا إليه قبل ذلك، وهو مسألة التنويع. التنويع يا أحبة فيه حياة للقلب، فيه تنشيط للنفس، فيه العمل بكل الدين، فيه الإحياء للشريعة كاملة، فيه اليقظة والانتباه مع ما تقوله، حيث لا يتعود اللسان على طريقة واحدة. حتى إخواننا اللي عندهم أوراد يحافظون عليها، ورد من التسبيح والتحميد، التكبير، التهليل، الصلاة على النبي، الاستغفار، كذا، هذه كلها ينبغي أن يكون له طريقة فيها لا تجعله يمل. يعني مرة يجمع التسبيح كله، مرة يجمع التحميد كله، مرة يأتي بالتسبيح مع التحميد، مرة يأتي بالجمل القصيرة فالجمل المتوسطة فالجمل الكبيرة، مرة يبدأ بذكر يكسل عنه غالبا، مثل مثلا ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر الذي يستغرق وقتا طويلا بعدد المئة، فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه الكسل من تكملة الأذكار فيبدأ بالأثقل ويجعل الأخف في النهاية، وجد من نفسه نشاطا فلا بأس من أنه يمشي على الترتيب المعهود، وهكذا يقلب ويصرف. وكذلك نصرف الآيات، ننوعها ونقلبها ويعني نبذلها على طرق شتى. هذا كله فيه إيه؟ فيه إيقاظ للعقل، وفيه تنشيط للنفس، وفيه بعث لهمة القلب. يقول وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله، هذه الكلمات القليلة، الألفاظ اليسيرة تغني عن الأوقات الطويلة والألفاظ الكثيرة والمجهود الكبير الذي قامت به أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. وهنا سؤال ينبغي علينا أن نقف عنده أمام هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل هذه قاعدة يستطيع المسلم أن يطردها على كل الأذكار؟ فمثلا بدل من أنه هو يجلس مثلا يقول سبحان الله وبحمده، فيقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولا يكرر المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عدد ما خلق، ويبقى خلاص لا يحتاج إلى تكرار المئة. هذا لا يمكن أبدا أن يتصوره إنسان، من أنه إذا قال هذا فيكون له هذا الثواب. ثم إن هذا كما قلنا قبل قليل اقتراح، أنت تقترحه، فلعله يكون صوابا ولعله يكون خطأ، فإذا كان خطأ فقد أضعت عمرك يا مسكين، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه لما سمع حديث أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من مشى مع الجنازة وله قيراطان أو اقتصر على الصلاة عليها له قيراط واحد، يعني هذا شيء ما سمع به، هذا شيء مضى عمره لا 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 يبلغه هذا، فيعني أعاد الكلام على أبي هريرة فأكد عليه أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث نافعا مولاه إلى أم المؤمنين عائشة يستخبرها، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: صدق أبو هريرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، كيف يخفى على ابن عمر؟ فلما جاء نافع إلى ابن عمر وأكد على ما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أمسك بالحصى وقذفه من يده كأنه يعني في شدة الغيظ، وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. إذا الإنسان إذا أراد أن يكون على اليقين، إذا أراد أن يسكن قلبه إلى ما يفعل، إذا أراد أن يطمئن، فلا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، اجعل مقصدك مباشرة في القمة السامقة، في الوحي المحفوظ، في درب اليقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. فما قال فيه هذا إلزمه على هذا النحو، وما لم يقل فيه ذلك فلا تقترح ولا تخترع ولا تفترع، ولتكن لك عبرة فيما سيأتي معنا من يعني تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة البراء رضي الله عنه وأرضاه الأذكار، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبدل كلمة بكلمة، مش يقول الناسوت واللاهوت وكلام النصارى الفاشل الخايب الذي جعل الله تبارك وتعالى يحذرنا منه في كل صلاة نصليها له عز وجل ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إخبارا منه سبحانه وتعالى بأن هؤلاء ضلوا قصروا في الحق، فلهذا كانوا ضالين، كانوا ضالين ما وصلوا إلى الحقيقة، لأنهم يعني لم يجتهدوا في معرفة الحق، أو اجتهدوا بالباطل، اجتهدوا بالباطل. تمام، فهنا ننتبه لهذه القاعدة، ما قال فيه الشرع إنه كذلك خلاص نمسك فيه، وما لم يقل فيه الشرع ذلك فلا نقول بهذا. نعم لا بأس بأن نجود ونتقن ونحسن وكذا، ولا يعني ونرجو على الله الثواب، لكن من الباطل بل من أبطل الباطل أن نقترح ثوابا وأن نرشحه للناس وأن نعلن بذلك فيه. يقول: ورويناه في كتاب الترمذي ولفظه: ألا أعلمك كلمات تقولينها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. هي ثلاثة في أربعة باثناشر، هو الإجمال، هو التفصيل. هو مرة ذكر سبحان الله وبحمده مرة، ومرة ذكرها مع كل واحدة سبحان الله وبحمد عدد خلقه، أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، إلى آخر. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن الله تبارك وتعالى أعطاني الدنيا كلها ما طلعت عليه الشمس، وهي الآن بين يدي، وأخرجتها كلها لم أبق منها شيئا، قلت يعني هاء وهاء، أنفقتها في وجوه الخير والبر بأسرها، ها أجرها، تخيل كم هو. ثم ها اعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو أحب إلى رسول الله، أفضل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الثواب العائد من إنفاق مثل ما طلعت عليه الشمس. فمعنى هذا إن الدنيا كلها بأسرها زائلة، دنيا كلها بأسرها فانية، هذا كله لن يبقى. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي من الباقيات الصالحات، والله عز وجل يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هكذا يا أخوان نور النبوة وفضائل حروف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب الكريم من أوله إلى آخره، لا تجد فيه خرافة المخرفين ولا تسمع خلاله باختراعات المخترعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه على خطى نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، نمضي إليه حتى نلقاه ونشرب من يديه. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.